الفصل العاشر: تقدم الإصلاح في ألمانيا. أثار اختفاء لوثر الغامض الرعب والفزع في كل أرجاء ألمانيا، ففي كل مكان كان الناس يسألون عنه، وانتشرت إشاعات مغرضة عنه، واعتقد كثيرون أنه قد قتل. وكانت هنالك مناحة عظيمة ليس فقط من جانب أصدقائه المخلصين المجاهرين بولائهم له، بل أيضا من جانب آلاف ممن لم يجاهروا باعتناق مبادئ الإصلاح. وقد أقسم كثيرون قسما علنيا لينتقموا لموته. رأى الرؤساء البابويون برعب عظيم إلى أي مدى ثارت مشاعر الشعب ضدهم، فمع أنهم ابتهجوا وتهللوا إذ سمعوا بخبر موت لوثر المزعوم، فسرعان ما صاروا الآن يرغبون في الاختفاء بعيدا عن غضب الشعب. إن أعداءه لم يكونوا يضطربون أمام أعظم الأعمال الجريئة التي قام بها وهو عائش بينهم بقدر اضطرابهم عند اختفائه. وأولئك الذين في غضبهم حاولوا إهلاك هذا المصلح الجريء امتلأت قلوبهم الآن خوفا وهلعا عندما صار أسيرا عاجزا. وقد قال أحدهم: إن الوسيلة الوحيدة الباقية لنا لإنقاذ أنفسنا هي إيقاد المشاعل والبحث عن لوثر في العالم كله لكي نعيده إلى الأمة التي تلح في السؤال عنه. وقد بدا كأن مرسوم الإمبراطور كان عديم القوة، واستشاط مبعوث البابا غضبا عندما رأوا أن ذلك المرسوم لم يسترع انتباه الناس ولا اهتمامهم بقدر ما استرعاه مصير لوثر. لكن خبر كونه سالما وإن يكن سجينا هدأ مخاوف الشعب وزاد تحمسهم له، وبدأ الناس يقرؤون مؤلفاته بحماسة أعظم مما قد فعلوا من قبل، وانضمت جماهير متزايدة إلى دعوة هذا البطل الذي دافع عن كلمة الله في مثل تلك الظروف المخيفة. وبمرور الأيام كان الإصلاح يعتز ويتقوى، والبذار الذي ألقاه لوثر نبت وظهر وترعرع في كل مكان، واحتجابه وغيابه أنجز عملا ما كان يستطاع إنجازه لو كان حاضرا. وقد أحس القادة الآخرون بأن عليهم مسؤولية جديدة الآن بعد احتجاب قائدهم العظيم، فبإيمان وغيرة عظيمين اندفعوا إلى الأمام ليعملوا كل ما في وسعهم حتى لا يتعطل العمل الذي بدأ به بمثل هذه الروعة. لكن الشيطان لم يكن خاملا، فلقد حاول الآن أن يعمل ما قد حاول عمله في كل حركات الإصلاح الأخرى، أي أن يخدع الناس ويهلكهم بالتمويه عليهم بإصلاح زائف بدل الإصلاح الحقيقي. فكما كان يوجد مسحاء كذبة في القرن المسيحي الأول في الكنيسة المسيحية، كذلك قام أنبياء كذبة في القرن السادس عشر. فلقد قامت شرذمة من الناس متأثرة بالاهتياج الحادث في المحيط الديني، وتصوروا أنهم تلقوا وحيا خاصا من السماء، وادعوا أن الله أرسلهم للتقدم في تكملة عمل الإصلاح الذي أعلنوا أن لوثر بدأه بضعف ووهن. لكنهم في واقع الأمر كانوا يقوضون العمل نفسه الذي قام به، فلقد رفضوا المبدأ العظيم الذي هو أساس الإصلاح، أي إن كلمة الله هي الأساس الكافي للإيمان والأعمال، واستعاضوا عن ذلك المرشد الذي لا يخطئ بالمقياس المتغير غير اليقيني، مقياس مشاعرهم وانفعالاتهم. وبهذا التصرف الذي بموجبه طرحوا كاشف الضلالات والأكاذيب جانبا، أفسح المجال للشيطان ليسيطر على عقول الناس كما يشاء. وقد ادعى أحد أولئك الأنبياء أنه تلقى تعليمه من الملاك جبرائيل، وإن طالبا ممن انضموا إليه ترك دراسته معلنا أن الله قد وهبه حكمة لتفسير الكلمة الإلهية، وانضم إليهما أولئك الذين كانوا يميلون إلى التعصب. لكن إجراءات هؤلاء المتعصبين لم يكن لها تأثير كبير، كانت كرازة لوثر قد أيقظت الناس في كل مكان ليحسوا بضرورة الإصلاح. أما الآن فإن بعضا ممن كانوا أمناء أضلتهم ادعاءات هؤلاء الأنبياء الجدد. تقدم متزعم هذه الحركة إلى ويتنبرغ وألحوا على ميلانكثون وشركائه بقبول دعوتهم قائلين: لقد أرسلنا الله لتعليم الشعب، وكانت لنا أحاديث مع الرب، ونحن نعلم ماذا سيحدث، وبالاختصار نحن رسل وأنبياء ونستشهد بالدكتور لوثر. المتعصبون يعترضون سبيل الحق. اندهش المصلحون وتحيروا، فقد كان هذا عنصرا لم يسبق لهم أن واجهوه، ولم يكونوا يعلمون كيف يتصرفون. قال ميلانكثون: إنه بكل تأكيد توجد أرواح غير طبيعية في أولئك القوم، ولكن أي أرواح هي؟ فمن ناحية علينا أن نحترس لئلا نطفئ روح الله، ومن الناحية الأخرى لنحترس من أن يضلنا روح الشيطان. وسرعان ما ظهرت ثمار التعليم الجديد، فهذا التعليم جعل الناس يهملون الكتاب المقدس وينبذونه تماما، وساد التشويش في المدارس. فإذ رفض التلاميذ كل رادع تركوا دراساتهم وخرجوا من الجامعة، والرجال الذين حسبوا أنفسهم أكفاء لإنعاش عمل الإصلاح والسيطرة عليه لم يفلحوا إلا في الإتيان به إلى حافة الدمار وشفى الخراب. فاستعاد البابويون ثقتهم الآن وصاحوا قائلين: بعد معركة واحدة سنفوز بكل شيء وننتصر. فإذ سمع لوثر وهو في وورتبرغ بما قد حدث، قال باهتمام عميق: لقد كنت أتوقع دائما أن الشيطان سيقذفنا بهذا الوباء. وقد عرف طبيعة أولئك الأنبياء الأدعياء، وعرف الخطر الذي كان يهدد قضية الحق. إن مقاومة البابا والإمبراطور لم تسبب له مثل هذا الارتباك والضيق العظيم الذي يحس به الآن. فمن بين الذين كانوا يعترفون بأنهم دعاة الإصلاح وجنوده الأمناء، قام قوم وانقلبوا عليه وصاروا ألد أعدائه. والحقائق نفسها التي جلبت لقلبه الفرح والعزاء العظيم استخدمت في إثارة النزاع والخصومة وأحداث التشويش في الكنيسة. معركة الحق. في عمل الإصلاح كان روح الله يحث لوثر على التقدم إلى الأمام، وقد دفعه إلى أبعد من نفسه. إنه لم يكن يقصد أن يقف المواقف التي وقفها أو أن يحدث مثل تلك الانقلابات الجوهرية، إنما هو كان مجرد آلة في يد القدرة غير المحدودة. ومع ذلك فقد كان يرتعد جزعا على نتيجة عمله. لقد قال مرة: لو علمت أن تعاليمي قد أضرت بإنسان مهما كان وضيعا خامل الذكر، وهذا ما لم تفعله لأن تعليمي هي الإنجيل نفسه، لكنت أفضل أن أموت 10 مرات على أن أرفض التراجع وإنكار تعاليمي. أما الآن فها هي وورتبرغ نفسها التي كانت مركز الإصلاح تقع تحت سيطرة التعصب والعصيان. ومع أن هذه النتيجة المخيفة لم تكن نتيجة تعليم لوثر، إلا أن أعداءه في كل ألمانيا ألصقوا به هذه التهمة. وأحيانا كان يسأل وهو مر النفس قائلا: أيمكن أن تكون هذه هي خاتمة عمل الإصلاح العظيم هذا؟ وإذ كان يجاهد مع الله في الصلاة ملأ السلام قلبه من جديد، فصلى قائلا: إن العمل ليس عملي بل هو عملك، وأنت لا تسمح لأن تفسده الخرافات أو التعصب. لكنه لم يعد يطيق البقاء حيث كان وقتا أطول بعيدا من النضال في مثل تلك الظروف المتأزمة، ولذلك عول على العودة إلى ويتنبرغ. ومن دون تأخر أو تردد شرع في القيام بتلك الرحلة الخطرة. كان واقعا تحت لعنة الإمبراطور، وكان لأعدائه ملء الحرية في أن يغتالوه، كما كان محظورا على أصدقائه أن يقدموا له مساعدة أو ملجأ يلوذ به. وقد اتخذت حكومة الإمبراطور أقسى الإجراءات ضد تابعيه، لكنه رأى أن عمل الإنجيل معرض للخطر، فخرج من مخبئه بلا خوف باسم الرب ليحارب لأجل الحق. وفي رسالة بعث بها إلى المنتخب بعدما أخبره أنه ينوي مغادرة قلعة وورتبرغ، قال: ليكن معلوما لدى سموكم أنني ذاهب إلى ويتنبرغ تحت حراسة أسمى بكثير مما يمكن أن يقدمه الأمراء والمنتخبون، وأنا لا أفكر في التماس معاضدة سموكم، وبالحري لا أرغب في حمايتكم، فأنا أفضل بالحري أن أحميكم بنفسي. ولو علمت أن سموكم تستطيع حمايتي أو يمكنك تقديمها لي لما فكرت في الذهاب إلى ويتنبرغ بالمرة. إن السيف الذي يستطيع الذود عن هذه القضية وإنجاحها لا وجود له، فينبغي أن يعمل الله كل شيء من دون معونة الإنسان أو موافقته. إن من لديه أعظم إيمان هو الذي يستطيع أن يقدم أعظم حماية. في رسالة أخرى كتبها لوثر وهو في طريقه إلى ويتنبرغ أضاف قائلا: إني على استعداد لأن أثير سخط سموكم وغضب العالم كله. أليس أهل ويتنبرغ هم خرافي؟ ألم يجعلهم الله أمانة في عنقي؟ أفلا ينبغي لي إذا دعت الضرورة أن أعرض نفسي للموت في سبيلهم؟ وفضلا عن هذا، فأنا أخشى من نشوب ثورة في ألمانيا يعاقب بها الله أمتنا. قوة الكلمة. استأنف لوثر عمله بحذر وتواضع عظيمين يصحبهما العزم والثبات، فقد قال: علينا بواسطة كلمة الله أن نهدم ونخرب ما قد أقيم بواسطة العنف. إني لن ألجأ إلى القوة في محاربة المتعلقين بالخرافات والعديم الإيمان، فينبغي ألا نكره أحدا على شيء، إن الحرية هي جوهر الإيمان. انتشر في كل مدينة ويتنبرغ نبأ يفيد أن لوثر قد عاد وأنه مزمع أن يعظ، فتقاطر الناس من كل مكان وازدحمت الكنيسة بالعابدين بحيث لم يبقى موضع لقدم. فلما اعتلى المنبر جعل يعلمهم ويوصيهم ويوبخهم بحكمة ورقة بالغتين، وإذ كان يتحدث عن تصرف من قد لجأوا إلى إجراءات عنيفة في إبطال الذبيحة الإلهية القداس قال: إن القداس شيء رديء والله يقاومه وينبغي إلغاؤه، وأحب أن يستعاض عنه في كل العالم بالعشاء الرباني كما هو مرسوم في الإنجيل، ولكن ينبغي ألا نرغم أحدا على تركه، بل لنترك الأمر بين يدي الله، فكلمته هي التي يجب أن تعمل لا نحن. قد تسألونني قائلين: ولماذا ذلك؟ فأقول لكم إن السبب هو أنني لا أمسك قلوب الناس في يدي كما يمسك الفخاري الطين. نعم أن لنا الحق في أن نتكلم، ولكن لا حق لنا في أن نفعل. علينا أن نبشر، أما الباقي فمن اختصاص الله. ولو أنني لجأت إلى العنف فما الذي أجنيه من وراء ذلك؟ التجهم والعبوسة والتمسك بالرسميات والفرائض البشرية وتقليد الحركات والرياء، ولكن لن يكون هناك إخلاص القلب ولا إيمان ولا محبة. فإذا أعوزتنا هذه الأشياء الثلاثة فكل شيء يعوزنا ونكون ناقصين، وأنا لا أقدم فلسا واحدا للحصول على مثل هذه النتيجة. إن الله يعمل عن طريق كلمته وحدها أكثر مما نستطيع فعله أنتم وأنا وكل العالم بقوتنا المتضافرة. إن الله يمسك بالقلب، فمتى امتلك القلب فقد امتلك كل شيء. إني سأكرز وأباحث وأكتب، ولكني لن أرغم إنسانا، لأن الإيمان شيء اختياري. انظروا ماذا فعلت، لقد وقفت ضد البابا وضد سكوك الغفران وضد البابويين، ولكن من دون عنف أو ثورة. لقد قدمت كلمة الله وكرزت وكتبت، هذا هو كل ما قد فعلته. ومع ذلك ففيما كنت نائما حدث أن الكلمة التي كرزت بها أطاحت بالبابوية، بحيث أنه لم يوقع بها مثل ذلك الضرر أمير أو إمبراطور. ومع ذلك فأنا لم أفعل شيئا، إنما الكلمة الإلهية هي التي عملت كل هذا. فلو أنني حاولت الالتجاء إلى القوة فربما كانت كل ألمانيا قد غرقت في طوفان هائل من الدم، وماذا كانت تكون النتيجة؟ الخراب والدمار للجسد والنفس. ولهذا ظللت هادئا وتركت كلمة الله تجول وحدها في كل العالم. وظل لوثر يعظ يوما بعد يوم لمدة أسبوع كامل تلك الجموع العطشة إلى سماع كلامه، فكسرت كلمة الله سحر ثورة التعصب. إن قوة الإنجيل أعادت الشعب الضال إلى الطريق الحق، ولم يكن لوثر يرغب في منازلة المتعصبين الذين نشأ عن تصرفهم شر عظيم، وقد علم أنهم قوم حكمهم غير سليم وأهواؤهم غير مضبوطة، وإذ كانوا يدعون أنهم قد حصلوا على استنارة خاصة من السماء لم يكونوا يحتملون أقل مناقدة لأقوالهم أو حتى أرق توبيخ أو مشورة، وإذ كانوا يدعون لأنفسهم السيادة العليا كانوا ينتظرون من كل إنسان أن يعترف بصدق دعواهم من دون سؤال، ولكن إذ طلبوا مقابلة لوثر فقد قبل ذلك، وهكذا أفلح في فضح ادعاءاتهم إلى حد كبير، حتى لقد رحل أولئك المحتلون عن ويتنبرغ في الحال. المعلمون يحتقرون الكلمة. وقد أوقف التعصب عند حده إلى حين، ولكن بعد ذلك بعدة سنين ثار بأكثر عنف وكانت له نتائج أشد هولا. وقد قال لوثر عن المتزعمين لهذه الحركة إنهم يعتبرون الكتب المقدسة مجرد رسالة ميتة، وقد جعلوا كلهم يصرخون قائلين الروح الروح، ولكني بكل تأكيد لن أسير في ذلك الطريق الذي يقودهم فيه روحهم، ليحفظني الله برحمته من كنيسة لا يوجد فيها غير القديسين. إني أشتهي أن أعيش مع الفقراء والضعفاء والمرضى الذين يعرفون خطاياهم ويشعرون بها، والذين يتنهدون ويصرخون إلى الله دائما من أعماق قلوبهم للحصول على العزاء والعون. كان توماس منذر أنشط أولئك الرجال المتعصبين. كان رجلا ذا مقدرة عظيمة لو أحسن توجيهها لإعانته على أن يصنع خيرا، ولكنه لم يكن قد تعلم أول مبادئ الديانة الحقيقية. كانت قد تحكمت فيه رغبة في إصلاح العالم، ولكنه نسي كما يفعل كل المتحمسين إنه ينبغي أن يبدأ بإصلاح نفسه. كان يطمع في الحصول على مركز ونفوذ، وكان يرفض أن يكون في المركز الثاني حتى بعد لوثر. وقد أعلن أن المصلحين إذ وضعوا سلطان الكتاب المقدس في مكان سلطان البابا إنما كانوا يوطدون دعائم شكل آخر من أشكال البابوية، كما ادعى قائلا أنه هو نفسه مرسل من قبل الله لتقديم الإصلاح الحقيقي. وقال منذر ومن عنده هذه الروح فعنده الإيمان الحقيقي حتى لو لم ير الكتاب المقدس في حياته. جعل أولئك المعلمون المتعصبون لانفعالات تتحكم فيهم إذا اعتبروا كل فكر وكل وازع صوتا من الله، ولهذا تجاوزوا الحدود، بل أن بعضا منهم أحرقوا كتبهم المقدسة يصيحون قائلين إن الحرف يقتل وأما الروح فيحيي. وقد دغدغ تعليم منذر رغبة الناس في الأشياء العجيبة، في حين أنه أشبع كبرياءهم وغرورهم، إذ أنه في الواقع قدم الآراء البشرية على كلمة الله واعتنق تعليمه آلاف من الناس. وسرعان ما شهر بكل الأنظمة المتبعة في العبادة الجهرية، كما أعلن أن تقديم طاعة للأمراء هو كمحاولة عبادة الله وبليعال. إن عقول الناس إذ كانت قد بدأت تطرح بعيدا منها نير البابوية أخذت تتبرم من روادع السلطة المدنية وتعليم منذر الثورية التي كانوا يدعون أنها مصادق عليها من الله، ساقت الناس إلى طرح كل رادع أو ضابط وإطلاق العنان لتعصبهم وعواطفهم الثائرة. وقد تبعت ذلك أرهب الفتن والمنازعات، فارتوت أرض ألمانيا بالدماء. لوثر تعذبه الأحداث. إن العذاب النفسي الذي كان لوثر قد جاز به في أرفورت صار الآن يضغط قلبه بشدة مضاعفة، إذ ألصقت تهمة التعصب بالإصلاح. ولقد أعلن الأمراء البابويون، وكان كثيرون مستعدين للتصديق على ذلك الإعلان، إن الثورة هي الثمرة الشرعية لتعليم لوثر. ومع أن هذه التهمة لم يكن لها أي أساس من الصحة، فقد جلبت ضيقا وغما عظيمين لنفس المصلح، فكون دعوة الحق تهان إلى حد مساواتها بالتعصب المنحط الدنيء كان ذلك أكثر مما يستطيع احتماله. ومن الناحية الأخرى فإن متزعمي الثورة كانوا يبغضون لوثر لأنه فضلا عن كونه قد قاوم تعليمهم وأنكر ادعاءهم الإلهام الإلهي فقد أعلن أنهم متمردون على السلطة المدنية، فأرادوا أن يثأروا منه بأن اشتكوا عليه بأنه مدع حقير، فبدا كأنه قد جلب إلى نفسه عداوة الأمراء والشعب. فرح الباباويون لذلك فرحا عظيما، إذ كانوا ينتظرون أن ينهار الإصلاح سريعا، وكانوا يلومون لوثر حتى على الأخطاء التي كان يحاول جادا إصلاحها. أما الحزب المتعصب فإذ ادعوا كذبا أنهم عملوا معاملة ظالمة، نجحوا في الظفر بعطف فريق كبير من الشعب، وكما هو الحال في غالب الأحيان مع من ينحازون إلى جانب الضلال والخطأ، فقد اعتبرهم الناس شهداء. وهكذا حدث أن أولئك الذين كانوا يبذلون كل قواهم ونشاطهم في محاربة الإصلاح نالوا العطف والمديح كمن هم ضحايا القسوة والظلم. هذا هو عمل الشيطان الذي تدفع الناس إليه روح العصيان نفسها التي ظهرت أول ما ظهرت في السماء. عمل الشيطان: يحاول الشيطان على الدوام أن يخدع الناس ويغرر بهم، بحيث يدعون الخطيئة برا والبر خطيئة، وما أعظم نجاحه. وكم من مرة يقع اللوم والعار على خدام الله الأمناء لأنهم يصمدون بلا خوف دفاعا عن الحق. إن أعوان الشيطان يمدحون ويداهنون والناس ينظرون إليهم كشهداء، بينما أولئك الذين يجب امتداحهم ومساندتهم لأجل ولائهم لله يتركون ليقفوا وحدهم تحت الشبهة والشك. لا تزال الطهارة الزائفة أو القداسة الكاذبة تقوم بعملها، عمل الخداع، فكما كانت في أيام لوثر كذلك في أيامنا هذه تعرض نفسها بأسماء مختلفة، محولة أفكار الناس عن الكتاب ليسيروا وراء مشاعرهم وانفعالاتهم بدلا من تقديم طاعتهم لشريعة الله. هذه مكيدة من أنجح مكايد الشيطان لإلصاق العار بالطهارة والحق. دفع لوثر دفاعا مجيدا بلا خوف عن الحق ضد كل الهجمات التي كانت تأتيه من كل جانب، ولقد برهنت كلمة الله على أنها سلاح قوي في كل الحروب، فبتلك الكلمة حارب ضد سلطة البابا المغتصبة والفلسفة العقلية، كما وقف ثابتا أمام التعصب الذي كان يحاول التحالف مع الإصلاح. كان كل من هذه العناصر المضادة بطريقته الخاصة يلقي جانبا الكلمة المقدسة ويعظم الحكمة البشرية على أنها نبع المعرفة والحق الديني. فالمذهب العقلي يؤله العقل ويجعله مقياس الدين، والبابوية إذ تدعي للحبر الأعظم إلهاما آتيا من الرسل بسلسلة متصلة وغير متغيرة مدى العصور تفسح المجال لكل أنواع الإسراف والفساد تحت ستار قداسة التفويض الرسولي. والإلهام الذي ادعاه منذر ورفاقه لأنفسهم لم يكن من منبع أسمى من الأوهام العقلية، وكان تأثيره مدمرا لكل سلطة بشرية أو إلهية. لكن المسيحية الحقة تقبل كلمة الله ككنز الحق الموحى به ومحك كل أنواع الإلهام. بعدما عاد لوثر من وارتبيرك أكمل ترجمة العهد الجديد، وبعد قليل قدم الإنجيل إلى شعب ألمانيا بلغتهم، وقد استقبل كل من كانوا يحبون الحق هذه الترجمة بفرح عظيم. أما من اختاروا التقاليد البشرية ووصايا الناس فقد رفضوها بكل ازدراء. ولقد فزع الكهنة عندما فكروا في أن عامة الشعب سيكونون الآن قادرين على التباحث معهم في تعليم كلمة الله، وحينئذ سيكتشف جهلهم ويفضح. إن أسلحة محاجتهم الجسدية كانت عاجزة أمام سيف الروح، وقد حشدت روما كل سلطتها لتمنع تداول الكتاب المقدس وانتشاره، لكن المراسيم والحرومة وشتى العذبات كانت كلها بلا جدوى. وبقدر ما دانت روما الكتاب ونهت الناس عن قراءته زادت لهفة الشعب لمعرفة تعاليمه الحقة، وكل من كانوا يعرفون القراءة كانوا مشتاقين إلى درس كلمة الله بأنفسهم، كانوا يحملونها معهم ويقرؤونها مراراً، ولم يكتفوا إلا بعدما حفظوا أجزاء كبيرة من الكتاب عن ظهر قلب. فإذ رأى لوثر الخطوة التي نالها كتاب العهد الجديد، بدأ في الحال في ترجمة العهد القديم ونشره في أجزاء كلما أنهى ترجمة واحد منها. كان الناس يرحبون بمؤلفات لوثر في المدن والقرى على السواء، وإنما قد ألفه لوثر وأصدقاؤه نشره قوم آخرون، وبعض الرهبان إذ اقتنعوا بعدم قانونية الالتزامات الرهبانية ورغبوا في الاستعاضة عن حياة الخمول والكسل الطويلة بحياة العمل الناشط، ولكنهم كانوا يجهلون كيفية إذاعة كلمة الله جهلا تاما، جعلوا يتجولون في الأقاليم يزورون القرى والأكواخ ليبيعوا كتب لوثر وأصدقائه، وسرعان ما غصت مدن ألمانيا وقراها بهؤلاء الموزعين الشجعان. تأثير قراءة الكتاب. درس الناس هذه الكتب باهتمام عظيم، وكان يستوي في ذلك الأغنياء منهم والفقراء، العلماء والبسطاء. وفي الليل كانوا معلمو مدارس القرى يتلون هذه الكتب على مسامع جماعات صغيرة من الناس وهم جالسون حول المواقد، ومع كل جهد كانت بعض النفوس تقتنع بالحق، وإذ تقبل الكلمة بفرح تقوم بدورها بنشر تلك البشرى للآخرين. وقد تحقق كلام الوحي القائل: فتح كلامك ينير ويعقل الجهال. مزمور الإصحاح 119 العدد 130. وقد أحدثت دراسة كلمة الله تغييرا عظيما في عقول الشعب وقلوبهم. كان الحكم البابوي قد وضع نيرا من حديد على أعناق رعاياه فأبقاهم في حالة الجهل والانحطاط، فكان الناس يمارسون الطقوس بتدقيق خرافي، لكن القلب والعقل لم يكونا يشتركان في تلك الممارسات إلا بقدر ضئيل. فإذ قدمت كرازة لوثر إلى الشعب حقائق كلمة الله الواضحة، ثم وضعت تلك الكلمة إياها في متناول الشعب، فذلك أيقظ قواهم الهاجعة، ولم يكتفي بأن طهر طبيعتهم الروحية ورفع من قدرها، ولكنه أيضا منح عقولهم قوة ونشاطا جديدين. كان يرى أشخاص من كل الطبقات ممسكين بأيديهم الكتاب المقدس وهم يدافعون عن تعليم الإصلاح وعقائده، أما البابويون الذين كانوا قد وكلوا إلى الكهنة والرهبان أمر دراسة كلمة الله، فقد طلبوا منهم الآن أن ينبروا لتفنيد التعليم الجديدة. ولكن إذ كان الكهنة والرهبان يجهلون الكتب وقوة الله، انهزموا هزيمة منكرة أمام أولئك الذين اتهموهم بالجهل والهرطقة. قال كاتب كاثوليكي: إن لوثر لسوء الحظ قد أوصى تابعيه بألا يؤمنوا بأي كلام آخر غير الكتاب المقدس، وقد كان كثيرون من الشعب يجتمعون ليسمعوا الحق الذي كان يدافع عنه أناس قليل المعرفة وبسطاء، بل كان هؤلاء يتبحثون فيه مع بعض أساتذة اللاهوت العلماء الفصحاء. وكان جهل أولئك العظماء المعيب يبدو واضحا عندما كانت حججهم تصطدم بتعاليم كلمة الله البسيطة، وكان العمال والجنود والنساء وحتى الصغار أكثر دراية وإلماما بتعليم الكتاب المقدس من الكهنة والفلاسفة وأساتذة العلم. كان الفرق بين تلاميذ الإنجيل ومروج الخرافات البابوية واضحا في أوساط المثقفين كما كان بين عامة الشعب. وقد تصدى للمدافعين عن التراتبية البابوية أهملوا دراسة اللغات ونشر الثقافة الأدبية بعض الشبان من ذوي العقول الرحبة والأذهان الكريمة المكرسين للدرس والاستقراء والبحث في الكتب المقدسة، وجعلوا الطرائف الأدبية القديمة مألوفة لديهم، فإذ كانوا قد وهبوا عقولا نشيطة ونفوسا عالية وقلوبا شجعة، فقد بلغوا من العلم شأنا كبيرا بحيث لم يمكن لأحد أن يباريهم في ذلك أمدا طويلا. ولذلك فعندما كان أولئك الشبان المدافعون عن الإصلاح يقارعون الأساتذة البابويين في أي اجتماع، كانوا يهاجمونهم بسهولة وثقة عظيمة، بحيث كان خصومهم الجهلة يتلعثمون ويرتبكون ويجللهم الازدراء الذي كان يرى على وجوه جميع الحاضرين. 155. وعندما رأى رجال الكهنوت البابويون قلة جموع المصلين، استعانوا بالحكام وبكل الوسائل حاولوا إرجاع الرعية إلى الحظيرة، لكن هؤلاء كانوا قد وجدوا في التعليم الجديد ما أشبع نفوسهم، فتركوا أولئك الذين ظلوا أمدا طويلا يطعمونهم من خرنوب الطقوس الخرافية التافهة والتقاليد البشرية. وعندما اشتعلت نيران الاضطهاد ضد معلم الحق، تنبهوا إلى كلام المسيح القائل: ومتى طردوكم اضطهدوكم في هذه المدينة فهربوا إلى الأخرى. متى الإصحاح العاشر العدد 23. لقد انبثق النور مشرقا في كل مكان، وأحيانا كان أولئك الهاربون يجدون بابا مفتوحا يرحب بهم، وحيث يمكثون كانوا يبشرون بالمسيح، أحيانا في الكنيسة، فإن لم يسمح لهم بذلك وحرموا من هذا الامتياز كانوا يكرزون في بيوت خاصة أو في العراء، فحيثما وجدوا من يستمع إليهم يصبح ذلك المكان هيكلا مقدسا. والحق الذي كان يعلن بمثل ذلك النشاط واليقين كان ينتشر بقوة لا تقاوم. وعبثا لجأ الكهنة إلى السلطات الدينية والمدنية لسحق الهرطقة، وعبثا كانوا يلجؤون إلى السجن والتعذيب والنار والسيف. لقد ختم آلاف من المؤمنين شهادتهم بدمهم، ومع ذلك فقد ظل عمل الإصلاح يسير قدما. لقد آل الاضطهاد إلى نشر الحق، أما التعصب الذي حاول الشيطان أن يقرنه به فقد نتج عنه إيضاح الفرق الشاسع بين عمل الشيطان وعمل الله.